الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، وما زال الكلام موصولا حول باب ميراث الحمل. وتكلمنا وقلنا أن الحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان: الشرط الأول وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استهل المولود ورث. أما الشرط الأول وهو وجوده في الرحم حين موت المورث فيستدل على تحقيقه أو على تحققه بأن تلده أي أمه في المدة المحددة للحمل، ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان مولودا قبل موت المورث. وأقل مدة للحمل ستة أشهر بإجماع المسلمين أو بإجماع العلماء لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا طرح الحولان وهما 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر وهي أقل مدة للحمل. يبقى الحالة الأولى المرأة ولدت بعد موت زوجها بمدة أقل من ستة أشهر. طيب الحالة الثانية وهي أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها، ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها ففي هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث، أو إن كانت لطوطة في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود. طيب تكلمنا وقلنا ما ذكره العلماء في مسألة أكثر مدة للحمل، أرجو أن تكتبوا ما يملى عليكم. أول شيء أقل مدة للحمل بإجماع العلماء هي 6 أشهر، استنبط العلماء ذلك من آيتي سورة الأحقاف وسورة البقرة. أقل مدة للحمل 6 أشهر، استنبط العلماء ذلك من آيتي الأحقاف والبقرة، الآيتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الآيتين. وجه الاستدلال 30 شهرا إن خصم منها 24 اللي هم الحولين كاملين فترة الرضاعة فيكون الباقي 6 أشهر وهي مدة الحمل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم فليس ثم داعي للكلام فيه. طيب الأمر الثاني وهي أكثر مدة للحمل، أول شيء إثبات بالدليل الشرعي، إثبات بالدليل الشرعي أن الحمل يمكث في بطن أمه أكثر من 9 أشهر. إثبات أن الحمل يمكث في بطن أمه أكثر من 9 أشهر. روى الإمام الطحاوي بسند صحيح في مشكل الآثار من حديث أبي ذر الغفاري، روى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري، قال من القائل؟ من أبي ذر. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم ابن صياد، إلى أم ابن صياد، فقال من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تاني الحديث تاني، قال أبو ذر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم ابن صياد فقال سلها كم حملت به. يقول أبو ذر فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا، حملت به 12 شهرا. يقول أبو ذر فأتيته فأخبرته، فأتيته فأخبرته. قال الطحاوي فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك، فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك، ولو كان محالا لأنكره عليها، ولو كان محالا لأنكره عليها. فقد دل ذلك أن الحمل قد يكون أكثر من 9 أشهر. أي نعم، لا، من أول وجه الاستدلال قال الطحاوي فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك ولو كان محالا لأنكره، وفي ذلك ما قد دل أن الحمل يكون أكثر من 9 أشهر. ده كله كلام الطحاوي في مشكل الآثار. قال ابن رشد يرحمكم الله، قال ابن رشد وهذه المسألة، وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود، وما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود، إلى الموجود اللي هو الواقع. وأما الاستدلال، لا خلاص كده انتهى كلام نوشته. وأما الاستدلال بأن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من 2 سنين بآية وحمله وفصاله 30 شهرا، فهو استدلال في غير موضعه. ووجه ذلك أن الآية خرجت مخرج الغالب. ووجه ذلك أن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. وأما الاستدلال انتبهوا بأن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين بظاهر آية الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا فاستدلال في غير موضعه. ووجه ذلك أن الآية خرجت مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وأما الاستدلال أيضا بما رواه البيهقي من حديث عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ففي سند الحديث راو مجهول ولا يصح. ولما بلغ الإمام مالك حديث عائشة قال كيف هذا؟ افتح قوس أي إنكارا له. افر القوس يبقى إنكارا له دي من عندنا احنا ماشي. كيف هذا أي إنكارا له؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان هذه جارتنا. ايوه انتوا معايا ولا الكلام سهل؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق. امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبط في 12 سنة كل بطن في 4 سنين أعيد الحديث. ولما بلغ حديث عائشة الإمام مالك قال كيف هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبط في 12 سنة كل بطن في 4 سنين بعد ذلك روى الإمام ابن أبي شيبة بسند حسن رفعت لعمر بن الخطاب امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى. امرأة غاب عنها الحكم ده يا اخوانا مهم جدا ولكن أرجو ألا يذكر إلا في حالتين. الحالة الأولى أنت بتدرس مادة الفقه قابلك وأنت تدرس لابد أن تذكره. الأمر الثاني ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلابد أن نراعي هذا جيدا. رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ ابن جبل يا أمير المؤمنين إن يكن لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنها. قال يا أمير المؤمنين من القائل يا مرشد؟ معاذ بن جبل. إن يكن لك السبيل عليها أي في الرجم فليس لك السبيل على ما في بطنها، لأن تعدي العقوبة إلى الغير لا يجوز. مظبوط؟ يعني كأن معاذ بن جبل أقر عمر على الرجم، ولكن ما الذي حال بينه وبين ذلك؟ الحمل، ما ينفعش. فقال إن يكن لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنها. فتركها عمر حتى ولدت طبعا الله يجزاكم بالخير، واضح كده أن قصة الغامدية خفيت على عمر، ولا كون عنده وتعمد مخالفة الدليل معايا مشايخ؟ طيب. فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه. نزل الراجل قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به فقال عمر لولا معاذ لهلك عمر ولهذا ضرب عمر لامرأة المفقود ضرب عمر لامرأة المفقود 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولهذا ضرب عمر لامرأة المفقود 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. واضحة؟ طيب. قال الرافعي تعليقا على قول عمر في امرأة المفقود، وسبب التقدير بالأربع أنها نهاية مدة الحمل على رأي عمر قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا وقد ثبت أمام الشيخ أي ابن باز أيام كان قاضية حمل دام 7 سنوات، وقد ثبت أمام الشيخ أيام كان قاضية حمل دام 7 سنوات، وذكر أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على أئمة المسلمين، وكذلك ثبت للشيخ أي ابن باز أيام كان قاضية حمل دام 7 سنوات، وذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة حمل دام 4 سنين، بالمدينة حمل دام 4 سنين. معايا مشايخ كده؟ طيب، كلام الطب في الأمر، كلام الطب في الأمر، في الأمر كلام مضطرب ومتناقض، فبعضهم قال بعد 9 أشهر تصاب المشيمية بالشيخوخة، تصاب المشيمية اللي هي الايه الكيس اللي فيه الولد بالشيخوخة، وتؤثر تأثيرا سلبيا على الجنين فيموت. ده كلامه. ورد على ما ذكر من الآثار، ورد على ما ذكر من الآثار أن هذا من باب الحمل الكاذب، ورد على ما ذكر من الآثار أن هذا من باب الحمل الكاذب وأخطأ. فقد ذكرت صحيفة المحقق الطبي، والكلام ده بنقوله استئناسا، وقد ذكرت صحيفة المحقق الطبي الأمريكية، المحقق الطبي الأمريكية في 27/12/84 في 27/12/84 امرأة دام حملها، امرأة دام حملها 15 شهرا و20 يوما، امرأة دام حملها 15 شهرا و20 يوما و20 يوما. وورد في تاريخ الأكاديمية، وهي مجلة فرنسية، أن حملا دام 36 شهرا، حملا دام 36 شهرا. وعليه فالصواب في المسألة يرجع إلى الوجود وإلى الواقع. وعليه فإذا مات رجل عن امرأة، وبعد موته ظهرت عليها بعض أمارات الحمل، ده المثال ده بقى لتحقيق الأمر. وعليه إذا مات رجل عن امرأة وبعد موته ظهرت عليها بعض أمارات الحمل ولم يعرف عنها ريب ولا فاحشة، ريب ولا فاحشة، ولم تتزوج، ولم تتزوج، ووضعت بعد 4 سنوات فالحمل ينسب إلى الميت. وهذا مما تشهد له نصوص الشريعة من الحرص على سلامة الأعراض وعدم انتهاكها. وهذا مما تشهد له نصوص الشريعة من الحرص على الأعراض وعدم انتهاكها. أما إذا كانت المرأة ذات ريبة وشك في سلوكها فالحكم يمتنع، فالحكم يمتنع. هل يريد أحد منكم شيء حتى نكمل المبحث؟ تفضل. ذو ريبة وشك في سلوكها فالحكم يمتنع، لأن ستر الأعراض والستر عباد أمر وضعت له الشريعة. لذلك تجد أن جمهور أهل العلم لم يتفقوا على أن ظهور الحمل على المرأة دليل على الزنا، لا اختلفوا. والراجح كما ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يعد من الزنا، فلعلها اغتسلت. وكذلك إذا أتت بحمل بعد 2 سنين من موت الزوج أو بعد 3، ولكن بشريطة إن هي بعد الموت لم تتيقن من براءة رحمها أو ظهر عليها شيء من أمارات الحمل، ففي هذه الحالة الحمل ينسب إلى الميت. أما 9 أشهر فهذا هو الشائع، والشائع والغالب لا يمنع من حدوث غيره. وإن أخذت القوانين، وهذا يؤسف في البلاد، ولكن لعل هذا من المصالح المرسلة ولكن لا تعمم، لأن القانون حاليا بيحكم به 9 أشهر. أخبرك تأخر الحمل أكثر من ذلك فيبقى ينتفي النسبة بينه وبين الإيه؟ هذا الذي كانت تحت عصمته قبل أن يموت. واضحة؟ تفضل يا أخي. نعم. لا، يمتنع في النسب، أما الزنا لا، لأن الزنا لابد يا إخواننا ربنا عافينا وإياه، ثبوت جريمة الزنا بالإقرار وبالشهود العدول 4 من الرجال. الحبل مختلف فيه والراجح المنع، التصوير والتنصت هذا لا يعول عليه مطلقا. واضحة؟ أوصل حاجة يا شيخ؟ لا، احنا قلنا ابن صياد ليس هو المسيح. لا، ليس هو المسيح. ما خد بالك يا اخي الفضل، ابن صياد دخل المدينة وله ابن من أكابر التابعين، والدجال لا يولد له، معايا؟ ولكن الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا ذر أن يسأل أم ابن صياد كم حفلت فيه؟ 12 شهر. حتى في بعض الروايات قال: فماذا رأيت منه حين وضعتيه؟ قالت: صرخ صراخ صبي عمره 2 شهر. واخد بالك؟ فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر. احنا عاوزين نوصل لمرحلة ايه؟ ان ممكن الحمل بالدليل الشرعي يمكث في البطن اكثر من 9 أشهر. طيب، الذي ثبت انه يمكث اكثر من 9 أشهر، ما الذي يمنع ان يكون ازيد من ذلك؟ هذا هو، اتينا بالدليل لهذا الشاهد. معايا اخي الفضل؟ تفضل يا شيخ. نعم؟ ما اسمعش. اتين. ابن 6 أشهر مثلا. لا، ما خد بالك دايما يا اخوانا، اتهام بالجريمة للمسلم البريء بتحتاج الى يقين. واخد بالك؟ فاحنا قلنا ان ثبوت الجريمة بالاعتراف وتاني وبالشهود، واخد بالك؟ وبالشهود. طيب كما يقول اخونا ولدت لتسعة اشهر او لسنتين غلاما شأنه شأن ابن ستة اشهر والرجل مات منذ سنتين، واخد بالك؟ هل هذا يعتبر يقينا على الزنا الذي نراه؟ لا، لأن البينة هنا غير مستوفى، والستر على الأعراض هو الأصل، وهتك الأعراض هو الفرع. نعم، ها؟ يثبت النسب. نعم، مع إخواننا، تفضل. لا ده مثال، سنتين ثلاثة مثال يعني، ها؟ ما احنا قلنا ايه؟ قلت لك اهو ظهرت عليها علامات الحمل. قليل. تفضل. جد لا، خدوا بالكم معايا، حيض الحامل وارد وله أحكامه، واخد بالك؟ ولكن بتختلف أحكامه في الطلاق، لأن مثلا امرأة تحيض وهي حامل والحمل ظاهر فطلقها زوجها، لا يؤثر الحيض في الطلاق، ولكن تطلق ويقع الطلاق وتعتد بالحمل لا بالحيض. معايا؟ أما أنها كانت من ذوات الحيض وامتنع حيضها فهذا الغالب أنها حامل، ومن أجل هذا قلنا مات الزوج وظهرت عليها بعض أمارات الحمل، ودي مسألة واضحة يا أخوانا تعرفها كل النساء، يعني كأن تشعر في بطنها شيء من الحركة وغير ذلك، فهذا كله علامة وأمر على علامات الحمل. نكمل بقى في مراسي الحمل يا أخوانا. نعم، أكثرية. نعم، معايا أخي الفضل. طيب بعد ذلك كيفية توريث الحمل. إذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه، ما احنا قلنا هل يا ترى إذا ثبت الحمل في بطن أمه يرث ولا لابد من استهلاله حيا؟ لابد من استهلاله حيا. طيب فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. فإن لم يرضى الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول أنهم لا يمكنون، وذلك للشك في شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه لإرث من معه. طب القول الثاني أن الورثة يمكنون من طلبه. ما هو طلبهم؟ تقسيم التركة، ولا يجبرون على الانتظار، الانتظار حتى ماذا؟ تلد الحمل، لأن فيه إضرارا بهم، إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء ومدة الحمل قد تطول، والحمل يحتاط لهم فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه، فلا داعي للتأخير. وهذا هو القول الراجح فيما يظهر، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له، يعني معنى ذلك ان احنا هنطلع له نصيب من التركه. طب النصيب ده قد ايه؟ لان الحمل في البطن لا يعلم حقيقته الا الله، تتجاذبه احتمالات كثيره من حياته وموته وتعدده وانفراده وذكوريته وانوثيته، ولا شك ان هذه الاحتمالات المتعدده تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه، ولذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال. ده الكلام ده عسيبة ان احنا هنورث ومش هننتظر حتى ايه تضع الام، لا سنورث. هنورث يعني معناها هنطلع لهذا الحمل مقدار. طب على اي اساس يوقف له المقدار؟ القول الاول انه لا ضبط لعدد الحمل، لانه لا يعلم اكثر عدد ما تحمل به المرأة من الاجنة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل. فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبا كاملا، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمل. ثاني، يقول لا ضبط لعدد الحمل. وطبعا لعلكم تعلمون ان في بعض النسوة ولدت 9 توائم، خبرك طبعا نقول كان في 9 قبلهم التركة ضاعت كده. يقول لانه لا يعلم اكثر عدد ما تحمل به المرأة من الاجنة. فان قال قائل الا يعول على ما يسمى بالسونار؟ الجواب لا يعول لاحتمالية الخطأ عليه، وإن كان الغالب صواب، ولكن هنا حقوق شرعية. أصل معنى إحنا كلمة إيه هنعول عليه يعني معناها هنقسم تقسيم نهائي، الست بطنها إيه ولد وبنت خلاص قسم، ونقسم ونعطي كل شيء وينتهي الأمر. لا، لا يعول عليه. لما؟ لاحتمالية أن يكون أخطأ وهي بتمشي هذا الجهاز على البطن ولا شيء من هذا، حذر أي شيء، وهذا وارد وبكثرة نجده. يقول فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب، يعني إيه بالضبط؟ هنقول توفي رجل كويس وترك زوجة حامل وتلت بنات وإخوة أشقاء كويس، لو ما فيش حمل التركة ازاي؟ للزوجة الثمن صح؟ وللبنتين الثلثين، والباقي للأخ أو للأخ والأخت، مظبوط كده؟ طيب الست بطنها حمل مش احتمال يكون في ولد؟ ولا مش احتمال؟ واحتمال يكون بنت؟ خلاص، فيصبح الأخ ده احتمال يرث واحتمال ايه؟ ما نديلوش. وضحت؟ يقول فمن يرث في بعض التقادير دون بعض، يعني بنقدر الحمل بنت يبقى بيرث، نقدر الحمل ولد يبقى ما بيرث، أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب. احنا قلنا قبل ذلك العاصب وهو من لا نصيب له ولكن يحوز كل التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه، فإن بقي شيء فهو لا وإلا فلا شيء له. فهذا لو ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا، يعني ايه؟ سواء بقى في بطنها ولد او بنت هو بيرث، فانه يعطى الانقص، ومن لم يختلف في جميع التقادير فانه يعطى نصيبه كاملا، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمل. ده القول الأولاني لمن يا أخوانا؟ لمن أرادوا أن يوقفوا شيئا من الميراث لأجل الحمل. القول الثاني أنه يعامل بالأحظ. يعني إيه؟ هنشوف اللي بطنها ده ما هو واحدة من اثنين، إما اثنين أو ثلاثة، وإما ولد أو بنت، واخد بالك؟ ففي الحالة دي بنعمل بنفترض أحسن شيء للي بطن الأم دي، أدي مع كلمة يعامل بالأحظ، ويعامل الورث معه بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل وتبين أمره أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص. ده الإيه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، لأن الغالب المعتاد ألا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد، فينبني الحكم على الغالب ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطيا. والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر، وهو القول الثاني، ولأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع وما زاد على الاثنين نادر. وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر، وحتى لو وجد الكفيل فقد يعتريه ما يعتريه فيعجز عن التحمل فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد. فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير، لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة وإما أن ينفصل ميتا. وإذا انفصل حيا حياة مستقرة فإما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط، أو ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين. فهذه ستة مقادير يجعل لكل تقدير مسألة وتجري فيها العملية الحسابية، وينظر في أحوال الورثة، فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في بعض دون بعض لم تعطيه شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق. يعني إيه بالضبط؟ هنقول توفي رجل وترك امرأة حامل، كويس؟ وترك امرأة حامل ومثلا بنت وأخ وأب، فبنمسك كل مسألة نفترض، هنقول إيه أول حاجة؟ إيه توفي رجل وترك امرأة وبنت وأب وأم وولدين، لما الولدين دولت فين بقى؟ في بطن الأم، هنفترض إن هما نزلوا، ونبدأ نقسم التركة، هيطلع للأب نصيب وللأم نصيب، مظبوط كده؟ والأخ مثلا ملوش، والبنت لها نصيب، والولدين لهم إيه؟ نصيب. ونحسب نصيب كل واحد، ونقوم إيه؟ لغيين الفرض ده ونحط فرض تاني. إيه؟ توفي رجل وترك زوجة وبنت وبنتين، واخد بالك؟ وأب وأم، ونبدأ نقسم. نحط الفرض التالت، توفي رجل وترك بنت وابن اللي هو كان جوه وطلع، واخد بالك؟ وأب وأم، ونشوف نصيب كل واحد. فاحنا بنجد بقى ايه اللي هو نصيبه يزيد وينقص، نديله الايه؟ الانقص، واخد بالك؟ طب واللي نصيبه ثابت في كل الحالات يعطى، ويوقف نصيب مين اللي احنا ايه افترضناه حتى ينزل ايه الحمل. واضح يا اخوانا؟ دي طبعا دي مسائل قل ان تحدث، وان حدثت فبفضل الله الحكم فيها ايه واضح. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.